بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله، قال: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أقي تصدق بها جاز، وإلا ضمنها. يقول الآن في الأضحية أنه يسن أن، والهدي هو الآن يقصد الأضحية أكثر، أنها تقسم ثلاثا، وأما الهدي فقد قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأما الأضحية فقال تقسم ثلاثة أقسام: يأكل ويهدي ويتصدق. وهذا التثليث أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيرها: تصدقوا وكلوا وادخروا. تصدقوا وكلوا وادخروا، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن هل هذا يدل على التثليث؟ الظاهر أن التثليث أي أن ثلث وثلث وثلث، ليس هناك ما يدل عليه صريحا، ولهذا جاز المالكية وغيرهم أنه يجوز أن يأكلها كلها، ويجوز أن يتصدق بها كلها، ويجوز أن يتصدق ويهدي وأيضا يأكل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تصدقوا وكلوا، هذا لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأنه جاء بعد نهي، والأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الادخار بعد ثلاث لما كانت قد دفت دافة في المدينة، أنا كثر الناس في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصبحن أحدكم بعد ثلاث وعنده شيء من اللحم. وجاء في حديث عائشة أنه نهاهم عن الادخار بعد ثلاث. ثم لما كان العام الذي بعده فقالوا: يا رسول الله، نفعل مثل ما فعلنا في العام؟ قال: لا، بل كلوا وتصدقوا وادخروا. فدل على أن هذا ليس أمر مجرد، وإنما أمر بعد نهي، فهو لا يدل على الوجوب. فلهذا فالصحيح أنه لا يجب أن يتصدق، فإن كان قد أوجب الصدقة بهذا الحديث فهو أيضا يوجب الأكل، ولا قائل بهذا القول على أنه واجب الأكل. فلهذا فهو يستحب أن يأكل ويهدي وتصدق، وكذلك يدخر. قال: وإذا أكلها إلا أقية تصدق بها. الأقية 40 درهما، معنى إذا أكلها بقي شيئا يسيرا يتصدق به، وكأنه من باب الوجوب، لأنه يضمنها إن لم يتصدق. فقال: جاز وإلا ضمنها، أن يضمنها كلها، وهذا لا دليل عليه. والصحيح أنه يجوز أن يأكلها كلها أو يتصدق بها كلها وهو الأفضل، أو يأكل ويتصدق، يأكل ويتصدق، فكل ذلك جائز. قال: يحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. هذا جاء في حديث أم سلمة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، فليمسك عن شعره وبشره. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، وإن كان هو في صحيح مسلم، لكن بعضهم أعله بالوقف، ومنهم من أعله بالوقف على أم سلمة، ومنهم من أعله بالوقف على سعيد بن المسيب الراوي عن أم سلمة، لأنه قد جاء عن سعيد أنه سئل عن هذه المسألة قال: لا أعلم. فلو كان عنده حديثا لا استدل به. والغريب أيضا أن الحاج الذي هو أصل المسألة، الذي عند معنى الحاج الذي هو يهدي، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع الحاج عن أخذ ظفره كما تقدم معنا، لم يأتي دليل صريح على أن الحاج لا يأخذ من ظفره ولا من بشره. وأيضا لم يقل أحد أنه لا يأخذ من بشره إلا في هذا الحديث، يأخذ من بشره معنى البشرة، مثلا إذا كان بشرة مثل قاع الرجل، بعضهم مثلا تتقشر هذه القاع وتخرج الجلد، فهنا إذا لا يجوز له أن يخرج هذا الجلد على هذا الحديث. طيب، فحديث أم سلمة كما قلنا فيه خلاف بين أهل العلم، قد ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وأطال فيه النفس، وذكر كلام الإمام الدارقطني في تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود. ورجح الإمام الدارقطني الوقف. والمهم أن الحديث الذي عليه أكثر العلماء أنه صحيح، مشوا على أنه صحيح، ولهذا حصل في هذه المسألة خلاف من ناحية وجوب هذا الفعل أو استحبابه. أنا إذا أراد أن يضحي الإنسان هل يجب عليه أن يمسك عن أظافره وعن شعره وعن بشره، أم أنه من باب الاستحباب؟ فعند الحنابلة والظاهرية أنه من باب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليمسك عن شعره وظفره وبشره. فقالوا بالوجوب، واجب أنه يمسك. وعند الشافعية والمالكية والحنفية أنه من باب الاستحباب، لأن أصل المسألة استحباب، معناها هي الأضحية، فكيف يكون ما ترتب عليها واجب؟ لكن هذا تعليل ليس صحيحا، فهناك أشياء أصلها مستحب وفيها أمور واجبة. الآن مثلا الإنسان لو سيصلي ركعتين لابد أن يلتزم بأركان الصلاة وشروطها، ولو كانت هاتين الركعتين ولو كانت هاتان الركعتان سنة وتطوع، فلابد أن يلتزم بما جاء في الصلاة من شروط وواجبات. وهذا هنا أيضا مثله، أنا لا لا معنى لا تعارض بين أنها مستحبة وفيها من الشروط. وأيضا ذهب جماعة من أهل العلم على أن هذا الأمر إنما على من يضحي، وأراد أحدكم أن يضحي، معنى على المضحي نفسه، ولا تعلق بمن يذبح عنه، مثلا الأب هو الذي يمسك، وأما أبناؤه مثلا لا يجب عليهم الإمساك. طيب قال فصل: تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي 21. الآن دخل في العقيقة، والعقيقة من العق وهو القطع، ولهذا جاء في الحديث الذي في سنن أبي داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقوق فكأنه كره الاسم، فكره، فقالوا له: الرجل يولد له الولد فيذبح، قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك، فكره الاسم لأنه من باب القطع، عقوق أي من باب القطع، عقوق الوالدين أي قطع الوالدين، قطع الصلة عنهما. فلهذا في العقوق أو في العقيقة من العقوق، أي لأنها تقطع رأس هذه البهيمة. فقال: تسن العقيقة، وهي مسنونة عند جمهور أهل العلم، لحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه، وأيضا قالوا لم يأتي دليل على الوجوب. وذهب أحمد في رواية عنه والظاهرية قالوا بوجوب العقيقة على من تيسر له، واستدلوا بحديث سمرة: كل غلام رهين بعقيقته، وأيضا حديث سلمان في البخاري. كل غلام مرهون بعقيقته، تذبح يوم سابعه ويسمى. وهذا الحديث صحيح، حديث سمرة، قد صرح الحسن أنه سمعه منه، وفي البخاري أن ابن سيرين قال لبعض أصحابه: سألوا الحسن عمن سمع هذا حديث العقيقة، فقال الحسن: سمعته من سمرة، سمعته من سمرة. فهو حديث صحيح، لكن هل يدل على الوجوب؟ هل يدل على الوجوب؟ الظاهر أنه لا يدل على الوجوب، لأنه قوله رهينة، الغلام مرهون بعقيقته، مرهون أي محبوس، الرهن هو الحبس، أي لا ينفك عنه هذا الحبس إلا بهذه العقيقة. والمراد أنه هناك شيء يحبس عن الوالد، لأن هنا الأمر للوالد، هناك شيء يحبس عن الوالد من ناحية ولده، ففسرها الإمام أحمد بالشفاعة يوم القيامة، أنه لا يشفع له، وفسرها أيضا بعضهم بكل ما ينتفع به الوالد من ولده في الأجر وغيره. وهذا لو قلنا هذا فهذه أمور كلها من باب الثواب ليس من باب الوجوب. فلهذا فالصحيح أن العقيقة ليست واجبة، وإنما هي من باب الاستحباب كما هو قول جمهور العلماء. وأما قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عن الشاة عن الغلام شاتان عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة، فهذا أيضا لا يدل على الوجوب، وإنما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين أن الغلام تذبح له شاة، وأقصد شاتين، وأن الغلام تذبح له شاتين، وكذلك الأنثى شاة واحدة، الغلام شاتان والأنثى شاة واحدة. والمراد بالشاة هنا ليس الماعز، ليس كما نظن الماعز، أن بعضهم لما يسمع شاه يظنها الماعز على لفظ على ما عندنا من العرف، عندنا في العرف أن الشاه هي الماعز، لكن ليس هذا، وإنما الشاه هي الغنم، سواء كانت من الماعز أو من الضأن تسمى شاه. والأفضل في العقيقة أن يذبح الضأن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، عن الحسن والحسين كبشين كبشين، أي عق عن الحسن بكبشين وعن الحسين بكبشين. وأما ما جاء كبشا كبشا فهو لا يصح، وهو حديث مرسل، صحيح أنه عق عنهما بكبشين كبشين. طيب إن شاء الله نكمل في درس لاحق.